إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هيرتز و 1548 كيلو هيرتز.
سيدتي سادتي، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر حزيران عام 2002، فأهلا بكم. بعد تقديم سريع لمواد برامجنا للساعات الثلاث الأولى، تستمعون إلى نشرة مفصلة للأخبار العالمية يعدها ويقدمها اليوم فوزي عبد الأمير، ثم تلتقون مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شاغلة اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين، ومنها واشنطن تشدد من عزمها على مواجهة الإرهاب، ورامسفيلد يصعد من لهجته تجاه العراق، وخبير كويتي يعلق لإذاعتنا على تصريحات الوزير الأمريكي. ممثلو أربع جماعات عراقية معارضة يواصلون في واشنطن اجتماعاتهم مع مسؤولين أمريكيين، وممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يتحدث لإذاعتنا عن مشاركته في الاجتماعات. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف تتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، عده سامي شرش وتشاركه التقديم ولا صادق، وفي العرض تقارير صوتية من بيروت والقاهرة وعمان والكويت. وبعد موجز من الأخبار العراقية نستهل به الساعة الثانية، تلتقون مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الغنائي المنوع من أجوائنا العراقية، وهو من إعداد وتقديم خضير الشايع. وفي جولتنا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة، بينها ميخائيل ألندرينكو يعرض لتقرير عن قمتي بوش مع مبارك وشارون، وخبير سياسي في لندن يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي في هذا الخصوص. من القاهرة أحمد رجب يتابع نشاطات وتحركات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط. ومن القدس كرم منشي يتابع نتائج زيارة شارون لواشنطن. ومراسلنا في عمان حازم بيضين يغطي مؤتمرا دوليا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم عالم متحول، وفي حلقة اليوم وهي حلقة معادة يعرض البرنامج للانتخابات الأخيرة في البحرين. وبعد تقارير أخرى تتناول شؤونا عدة، نقدم لكم إعادة للحلقة الماضية من المجلة الثقافية، وفيها رسائل صوتية ترصد نشاطات فنية وثقافية فضلا عن أخبار ومتابعات منوعة. في بداية الساعة الرابعة من بثنا سنقدم لكم عرضا سريعا لمواد برامجنا المتبقية، ومنها برنامج مقهى الإنترنت ورسائل صوتية من مراسلينا. وقتا طيبا نرجوه لكم مع مواد برامجنا، وأهلا بكم مرة أخرى.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. المدعي العام الأمريكي يعلن أن مكتب التحقيقات الفيدرالية يحبط عملية تفجير قنبلة إشعاعية ويلقي القبض على أحد المخططين لهذه العملية. مجلس اللويا جيركا الأفغاني يبدأ أعماله اليوم في ضواحي العاصمة كابول، والرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني يسحب ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية. وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع نظيره المصري قبل توجهه إلى واشنطن. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. أعلن المدعي العام الأمريكي وزير العدل جون أشكروفت يوم أمس الاثنين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على المواطن الأمريكي عبدالله المهاجر الشهر الماضي بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء على الولايات المتحدة بتفجير قنبلة إشعاعية. وأضاف الوزير الأمريكي أنه وجدت لدى المهاجر معلومات هامة جدا تتعلق بأعداء الولايات المتحدة من الإرهابيين حسب قول الوزير الأمريكي. وكالات الأنباء نقلت أيضا عن أشكروفت في حديث أدلى به اليوم الثلاثاء من العاصمة المجرية بودابست أن المشتبه به وهو من عناصر تنظيم شبكة القاعدة الإرهابية، وأنه اشترك في مؤامرات إرهابية خطيرة جدا. هذا وقد أعلن مسؤولون أمريكيون أن السلطات أحبطت هجوما بالقنابل الإشعاعية من خلال اعتقالها لعبدالله المهاجر المعروف سابقا باسم خوزيه باديلا. السلطات أوضحت أيضا أن عملية التخطيط لهذا الهجوم كانت في مراحلها الأولى. على صعيد آخر، أفادت وكالات الأنباء أن وزير العدل الأمريكي وصل بودابست اليوم قادما من موسكو، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الهنغاري قبل أن يتوجه إلى سويسرا. أعلن الرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني أنه سحب اليوم الثلاثاء ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة الأفغانية الانتقالية، وأنه يؤيد بقاء الرئيس الحالي للحكومة الأفغانية المؤقتة حامد كرزاي كرئيس للحكومة المقبلة. وأفادت وكالات الأنباء أن اختيار رئيس الحكومة الانتقالية سيكون من أولى المهام المدرجة على جدول أعمال اجتماعات مجلس اللويا جيركا الأفغاني الذي بدأ أعماله اليوم. ومن الجدير بالذكر أن الملك الأفغاني السابق محمد ظاهر شاه الذي يلقي اليوم الخطاب الافتتاحي لاجتماعات اللويا جيركا كان قد أعلن يوم أمس أنه لن يرشح نفسه لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية، معلنا دعمه لترشيح كرزاي الذي كان يواجه تحديا رئيسيا من قبل الرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني. على صعيد آخر، وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأفغانية كابول دفعة جديدة من الجنود الأتراك في إطار الاستعدادات الجارية لتسلم تركيا قيادة قوات حفظ الأمن الدولية من بريطانيا في 20 من الشهر الحالي ولمدة 6 أشهر. ويذكر أن 200 من الجنود الأتراك وصلوا إلى كابول الأسبوع الماضي كدفعة أولى من قوة تركية، يتوقع أن يصل تعدادها إلى 1500 جندي. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. أعلن ناطق رسمي أن البحرية الهندية بدأت بسحب 5 سفن حربية من المياه الدولية القريبة من باكستان، في إشارة إلى تخفيف حدة التوترات بين الهند وباكستان. وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف اليوم من أبو ظبي أنه متفائل من أن حدة التصعيد بين بلاده ونيودلهي ستخف خلال الفترة المقبلة، مطالبا الهند باتخاذ خطوات جوهرية لتحسين العلاقات مع باكستان. مشرف وصف أيضا قرار الهند السماح باستئناف رحلات الطيران المدني الباكستانية إليها بأنه بداية في طريق تخفيف حدة التوترات بين البلدين. على صعيد آخر، رحب الرئيس الباكستاني بالزيارة المرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى إسلام آباد، مؤكدا أن بلاده ستبذل ما في وسعها من جهود لإحلال السلام في المنطقة. هذا ومن المقرر أن يغادر رامسفيلد منطقة الخليج في وقت لاحق من اليوم متوجها إلى نيودلهي، حيث يلتقي يوم غد الأربعاء مسؤولين في الحكومة الهندية ليتوجه بعدها إلى باكستان يوم الخميس المقبل. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل اليوم الثلاثاء مباحثات مع نظيره المصري أحمد ماهر قبل أن يتوجه الوزير السعودي إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن وزير الخارجية المصري أنه أطلع الفيصل على نتائج زيارة الرئيس المصري حسني مبارك الأخيرة إلى واشنطن، مشيرا إلى أن زيارة تأتي في إطار الجهود العربية لتحريك عملية السلام. وأخيرا أفادت وكالات الأنباء أن 3 أشخاص على الأقل جرحوا اليوم عندما انفجرت قنبلة على الطريق بالقرب من حافلة إسرائيلية كانت تنقل طلابا عبر الضفة الغربية. وقد ردت إسرائيل على العملية بتكثيف هجماتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وكالات الأنباء أشارت في هذا السياق إلى أن تزايد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يأتي في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم أمس خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، أكد فيها أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الفلسطينيين. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولتنا اليومية على أخبار تطورات عراقية حازت على اهتمام تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومن الموضوعات التي سنقف عندها عرضا وتحليلا: واشنطن تشدد من عزمها على مواجهة الإرهاب، ودونالد رامسفيلد يصعد من لهجته تجاه العراق، وخبير كويتي يعلق لإذاعتنا على تصريحات الوزير الأمريكي. ممثلو 4 جماعات عراقية معارضة يواصلون في واشنطن اجتماعاتهم مع مسؤولين أمريكيين، وممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يتحدث لإذاعتنا عن مشاركته في هذه الاجتماعات. وزير الطاقة اللبناني يتوجه إلى بغداد خلال يومين. وفي الملف الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور أخرى فضلا عن رسائل صوتية ذات صلة. جاء في تقريرين لوكالتي رويترز وأسوشيتد بريس للأنباء أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أشار إلى خطر متزايد لحصول جماعات إرهابية على أسلحة للدمار الشامل، محذرا من أن تلك الجماعات سوف تستخدم هذه القوة المأساوية في الهجوم على الدول المحبة للحرية على حد تعبيره. وورد تحذير بوش في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات الأمريكية عن اعتقال عضو في شبكة القاعدة كان يعتزم مهاجمة الولايات المتحدة بقنبلة قذرة مشعة. وقال بوش للاتحاد الديمقراطي الدولي، وهو رابطة عالمية لسياسيين يتراوحون من المعتدلين إلى المحافظين، قال إن المجتمعات الحرة التي نحبها تواجه أخطارا لم يسبقها مثيل، إننا أمام قتلة يكرهون الحرية التي نعظمها. ولم يذكر بوش بلدا بالاسم في كلمته التي ألقاها يوم أمس الاثنين في مأدبة عشاء، لكنه كان وصف العراق وإيران وكوريا الشمالية بأنها تؤلف محورا للشر وتحرص على امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي يمكن تقديمها إلى شبكات مثل شبكة القاعدة. وقال بوش، نحن نعارض النظم الاستبدادية الجديدة بكل ما أوتينا من قوة، وسوف نسعى لإسقاطها واحدا بعد الآخر وتقديمها إلى العدالة، ونؤمن أننا نقاتل عدوا يتسم بأنه وحشي وشرير. وقال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني يوم الاثنين في كلمة ألقاها في الاتحاد الديمقراطي الدولي، قال إن بلاده مستعدة أن تضرب أولا المجموعات الإرهابية، لأن الردع لا يجدي في محاربة هذه الجماعات السرية مثل جماعة القاعدة. ورأى تشيني أن أخطارا بالغة تتراكم وهي محدقة بنا، والتقاعس عن المواجهة لا يفعل سوى تقريبها منا، ولن ننتظر حتى فوات الأوان على حد تعبيره. وفي المنامة عاصمة مملكة البحرين، شدد وزير الدفاع الامريكي دونالد رانسفيلد يوم امس الاثنين من لهجة التصريحات الامريكية المعادية للرئيس العراقي صدام حسين، واصفا اياه بانه كذاب من الطراز الاول، بعد ان نفى العراق تورطه في السعي لاكتساب اسلحة للدمار الشامل. وكانت الولايات المتحدة اتهمت العراق مرارا منذ اوائل هذا العام بالسعي لاكتساب اسلحة للدمار الشامل ورعاية الارهاب، ما اثار تكهنات بان واشنطن ستنفذ عملا عسكريا ما للاطاحة بصدام حسين. وكرر رامسفيلد ان سياسة واشنطن تقوم على السعي الى تغيير النظام الحاكم في بغداد، لكنه رفض الحديث عن اعمال جديدة قد تتخذها الولايات المتحدة. وكان رامسفيلد قال قبيل مغادرته الكويت في وقت سابق يوم الاثنين انه يأمل بالاطاحة بالرئيس العراقي خلال ولايته وزيرا للدفاع. كما قلل وزير الدفاع الامريكي من اهمية سعي العراق الى تحسين علاقاته مع دول الخليج وخاصة الكويت، التي نصحها بان لا تبني امالا كبيرة على المصالحة مع بغداد، مكذبا في الوقت نفسه تأكيدات العراق بانه غير مهتم بالسعي الى امتلاك اسلحة الدمار الشامل، ومؤكدا ان نظام صدام حسين لا يزال عامل عدم استقرار في المنطقة. رامسفيلد قال ايضا في مؤتمر صحفي عقده في مطار الكويت امس ان الامر يعود الى الكويت لتحديد موقفها من جهود التقارب التي يبذلها العراق والتي بدأت في قمة بيروت العربية، لكنه اضاف اذا ما طلب رأيي اقول انه كأننا ندعو الاسد لمعانقة دجاجة. ومن الكويت وافانا مراسلنا محمد الناجعي بتقرير ضمنه مقابلة مع خبير كويتي علق فيها على تصريحات رامسفيلد.
كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح النقاب عن وجود خطط لدى الجيش الكويتي وبالاتفاق مع قوات التحالف لصد اي عدوان عراقي. وقال الوزير الكويتي بعيد مغادرة وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد البلاد إن الوزير الأمريكي لم يبلغ الكويت بأي قرار بشأن ضرب العراق، وأوضح أن الكويت لم تفكر بأخذ قرار حيال ما إذا طلبت الولايات المتحدة استخدام أراضيها لضرب العراق. وقال سبق لنا أن أبدينا وجهة نظرنا في هذا الموضوع، ولكن لكل حادث حديث. يأتي هذا في أعقاب تصريحات شديدة اللهجة لرامسفيلد أثناء زيارته الكويت على مدى اليومين الماضيين، التي أعرب فيها عن رغبته في الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين أثناء ولايته، وأن العراق يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة، وأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل تهدد أمن المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في حربها ضد الإرهاب إلى أبعد من أفغانستان. فماذا تعني تصريحات الوزير الأمريكي هذه وما هي دلالاتها؟ الأستاذ فوزات علم الدين مدير تحرير مجلة المجالس الأسبوعية الكويتية أجاب على هذا السؤال لإذاعة العراق الحر فقال:
تعتبر تصريحات وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد التي أدلى بها في نهاية زيارته إلى الكويت يعني تصريحات ليست جديدة، وإنما تتلاقى مع كلام وتصريحات مسؤولين أمريكيين وعلى كل المستويات. وهذه التصريحات طبعا تتمركز حول تأكيد على أن العراق ما زال مستمرا في إنتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وهذا الأمر طبعا يشكل قلقا ليس للكويت فقط وإنما لدول المنطقة وللعالم بأسره. ولذلك فأن الإدارة الأمريكية عندما ترسم استراتيجيتها فأنها تنطلق من هذا الأساس، بمعنى أن النظام العراقي يحاول دائما أن يكون أو يحول المنطقة إلى منطقة غير مستقرة، وبالتالي فأن هذه المحاولات التي يبذلها النظام العراقي تدخل في إطار التلاعب على القرارات الدولية وعدم الالتزام بهذه القرارات منذ غزوه دولة الكويت في أغسطس عام 90 حتى الآن. وكل التقارير وكل المؤشرات تقول بأن فعلا النظام العراقي ما زال مستمرا في إنتاج أسلحة التدمير الشامل ضاربا بكل القرارات الدولية عرض الحائط. وقد كان باعتقادي كلام الوزير رامسفيلد في الكويت هو من باب التأكيد على الثوابت الأمريكية بأن الولايات المتحدة ومن خلال انطلاقها من هذه النقطة تعتبر النظام العراقي نظاما خطرا على المنطقة وعلى العالم، ولذلك فهي تعمل وتعد العدة للقضاء على نظام صدام حسين. لكن وزير الدفاع الأمريكي تحدث عن قضية أخرى ذات أهمية خاصة، وهي مسألة التقارب الكويتي العراقي، وقال إن الأمر في ذلك يعود إلى الكويت، لكنه قال إن أي علاقة بين الكويت والعراق لن تكون في صالح الكويت. فوزات علم الدين علق على هذا التطور. هناك نقطة ثانية تطرق إليها الوزير الأمريكي، وهي القول بأن الكويت التقارب العراقي الكويتي لم يؤتي ثماره، وأن الكويت لا تطمئن إلى النظام العراقي. هذا كلام سليم، والدليل على ذلك أن ما حدث في قمة بيروت الأخيرة في إطار تفعيل ما يسمى بالحالة العراقية الكويتية التي اتفق عليها في قمة بغداد، وفي مقدمة هذه الأمور طبعا قضية الأسرى والمسروقات الكويتية التي نهبها النظام العراقي من الكويت، إضافة إلى الاعتراف بالقرارات الدولية. هذه الأمور كلها لم يتحرك النظام العراقي باتجاهها ولو خطوة واحدة. ويبدو جليا أن الكويت لا تفكر في المصالحة مع العراق في ظل نظام صدام حسين، الذي ترى أنه لم يلتزم بالتعهدات التي قطعها على نفسه في قمة بيروت العربية الأخيرة، وأنه لا يؤمن جانبه ولا يمكن الوثوق به لأنه لا يلتزم بالقرارات والمواثيق الدولية. حمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أجرى مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية يومي الجمعة والاثنين مباحثات مع 4 جماعات عراقية معارضة تعرف باسم تجمع 4، وتؤلف 4 أجزاء من المؤتمر الوطني العراقي، لكن المجموعة لا تشمل زعيمه أحمد الشلبي. فقد اجتمع أمس ممثلون عن تجمع 4 العراقي المعارض مع رايان كروكر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في إطار الجهود المبذولة لإزاحة نظام الرئيس صدام حسين، كما أفادت وزارة الخارجية. وكان المعارضون 4 التقوا يوم الجمعة مع مارك غروسمان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فضلا عن مسؤولين آخرين مختصين بقضايا الشرق الأوسط. هذا وقد أجرى الزميل كامران قرداغي حوارا مع حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في الوفد الرباعي الذي يزور واشنطن، وسأله أولا عن نشاطاته التي تزامنت مع مشاركته في مؤتمر نظمته جامعة أمريكية، فضلا عن لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين.
الحقيقة على هامش المؤتمر الذي أقامته الجامعة الأمريكية في واشنطن حول دور الأكراد في الاستقرار السياسي في العراق، قمنا ببعض النشاطات ومنها لقاء مع معاون وزير الخارجية للشؤون السياسية مارك غروسمان، وكان اللقاء من قبل القوى 4 أو ما يسمى بتجمع 4، وهي 4 قوى سياسية: الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، الوفاق الوطني، والمجلس الأعلى. وكان هناك مع السيد مارك غروسمان مساعد وزير الخارجية رايان كروكر ومسؤولين آخرين، وطبعا تم التداول في بعض النقاط فيما يخص القضية العراقية، حيث أكد مارك غروسمان أن سياسة الولايات المتحدة هي تغيير النظام في العراق، وأنهم يرغبون في التعاون مع هذه المجموعة، وأنهم يفكرون بالإعداد لمؤتمر للمعارضة العراقية عن طريق مجموعات عمل تقوم بإعداد دراسات فنية عن مستقبل العراق، ثم يتم عقد مؤتمر بعد فترة.
دكتور حامد بياتي، أعتقد أنها يعني ربما هذه أول مرة تحضر بصفتك ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية تعقد لقاء على هذا المستوى العالي مع مسؤول أمريكي، صحيح ليس بمفردك ولكن مع ذلك بهذه الصفة، كون مارك غروسمان هو نائب وزير الخارجية وطبعا برايان كروكر هو المسؤول عن الشرق الأوسط.
في الحقيقة سبق أن عقدنا لقاءات كثيرة مع الإدارة، حيث التقينا مع وفد من المعارضة، أيضا مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت. نحن نلتقي بالإدارة منذ سنوات من أجل توضيح وجهات نظر المعارضة العراقية، وجهات نظر المجلس الأعلى، وسماع وجهات نظر الإدارة حول الأحداث. كما تعلمون أن أمريكا هي عضوة دائمة في مجلس الأمن، وبعد احتلال الكويت دولت القضية العراقية، وأصبحت أمريكا تتدخل في شؤون العراق الداخلية، خصوصا في موضوع لجان التفتيش. ولهذا نحن نلتقي بالمسؤولين الأمريكان لمعرفة وجهات نظرهم ولطرح وجهات نظرنا. وفي هذا اللقاء طرحنا وجهة نظرنا حول مؤتمر المعارضة، وهو أن أي مؤتمر سياسي للمعارضة يجب أن تنظمه وتدعو له المعارضة العراقية، ويجب أن يمول من قبل المعارضة العراقية. وأما الخارجية فإذا أرادت أن تقوم بمؤتمر فهو يمكن أن يكون مؤتمرا فنيا وليس سياسيا. وكذلك طرحنا موضوع حماية الشعب العراقي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنها قرار 188 وقرار 949، وطالبنا بضرورة تطبيق هذه القرارات ووقف القمع اليومي لنظام صدام ضد أبناء الشعب العراقي في الشمال والوسط والجنوب.
دكتور حامد بياتي، هل كان هذا الموقف الذي طرحته على المسؤول الأمريكي، هل كان موقفا مشتركا فيما يتعلق بعقد مؤتمر للمعارضة؟ وهل هناك مواعيد محددة أو موعد محدد لعقد المؤتمر؟
في الحقيقة اتفقنا، يعني هذا الموقف متفق عليه داخل القوى الأربعة، أن هذه القوى ستدعو إلى مؤتمر مصغر وليس موسع للمعارضة، وستقوم بتمويله ذاتيا، وسيعقد في دولة أوروبية. لكن لحد الآن لم يحدد مكان عقد المؤتمر. هناك أكثر من دولة أوروبية أبدت رغبة في استضافة المؤتمر، وأيضا أبدت رغبة في تقوية العلاقة مع تجمع الأربعة، ونحن نتداول في موضوع دعوة الشخصيات والقوى السياسية العراقية لهذا المؤتمر. وخلال وجودنا في واشنطن أيضا التقينا بشخصيات وتجمعات عراقية، نحن الأربعة أطراف الأربعة، وتباحثنا أيضا حول موضوع وضع العراق ومستقبل العراق وموضوع مؤتمر المعارضة العراقية الذي ننوي عقده في أوروبا.
دكتور حامد، هناك في الحقيقة يعني سؤالان يرتبطان بتشكيل هذه المجموعة. السؤال الأول هو: هل في النية توسيع هذا التجمع الرباعي إلى تجمع أكبر؟
التجمع الرباعي في الواقع هو تجمع لقوى حقيقية فاعلة في داخل العراق، والباب مفتوح لأي قوة حقيقية وفاعلة لها وجود في داخل العراق. الباب ليس مغلقا أمام أي أحد، لكن نحن نشترط أن تكون القوى التي تنضم إلى هذا التجمع أن تكون قوى فاعلة ولها وجود في داخل العراق، ويمكن أن تنسق معنا في العمل في داخل العراق. وهناك أيضا فكرة من خلال الدعوة إلى مؤتمر المعارضة أن ندعو شخصيات وقوى أخرى، وربما يفرز المؤتمر تشكيلات سياسية جديدة. هذا قيد التداول، ويعتمد على الأطراف المشاركة التي ستلعب دورا في اتخاذ قرارات خلال عقد المؤتمر.
طيب دكتور حامد البياتي، السؤال الثاني هو: كما سمعنا في الأوساط العراقية هناك تساؤل، هل هناك هدف يعني غير معلن لهذا التجمع الرباعي يتلخص في أنه يطمح إلى أن يكون بديلا للمؤتمر الوطني العراقي؟
نحن لا نريد أن نكون بديلا لأي طرف ولأي تجمع في المعارضة العراقية، ونريد أن نتعاون مع جميع أطراف المعارضة العراقية وجميع شخصياتها. هذا التجمع جاء من حاجة طبيعية في داخل العراق، وتأسس قبل سنتين، وليس له علاقة أيضا بأحداث 11 أيلول أو بالخطة الأمريكية أو بنشاط وزارة الخارجية كما يعبر البعض. البعض يرى أن الخارجية كان لها دور. حينما عقدنا هذا التجمع كانت هناك ظروف داخلية صعبة، كان نظام صدام يحشد قوات على كردستان ويهدد كردستان، وتجمعنا من أجل التداول في الإجراءات التي يجب أن نقوم بها كمعارضة عراقية لحماية الشعب في كردستان في حالة هجوم النظام عليه، وذلك كان عام 2001، ولهذا لم يكن له علاقة بأي شيء من هذا الشيء. وأما أن نكون بديل أو لا نكون بديل، لا نريد أن نكون بديلا لأحد، وإنما كما أشرت نحن ننسق قوى فاعلة وحقيقية داخل العراق، والباب مفتوح لأي قوة يمكن أن أيضا تنضم إلينا، ولكن نعد لمؤتمر ندعو إليه شخصيات وقوى المعارضة العراقية والتي يمكن أن تتفق على مبادئ مهمة تخص أوضاع العراق وأوضاع الشعب العراقي ومستقبل النظام في العراق.
دكتور حامد بياتي، سؤال أخير في الحقيقة هو ليس سؤالي، وإنما طرح هذا السؤال أمس في المؤتمر الذي عقدته الجامعة الأمريكية، وأعتقد أنه طرح يعني تحديدا عليك، وهو العلاقة بين المجلس الأعلى وإيران، وهل لهذه العلاقة تأثير على مشاركتكم في المجموعة الأربعة والاتصالات بالإدارة الأمريكية؟
في الحقيقة حينما عقدنا اجتماع لمجموعة الأربعة لم يكن هناك أي دخل لعلاقتنا بإيران بالموضوع، وإنما بادرنا في لندن من خلال لقاءات مع الأطراف الأخرى. أنا شخصيا التقيت بكل من هذه الأطراف الأخرى على حدة، ثم اتفقنا على أهمية التنسيق واجتمعنا بدون موافقة أحد من أي دول المنطقة. علاقتنا مع إيران طيبة، ولكن علاقاتنا مع جميع دول المنطقة طيبة.
ونبقى مع ملف علاقات المعارضة العراقية مع الإدارة الأمريكية، فقد نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء أوردته من واشنطن، نقل يوم الاثنين عن مصادر رسمية أن حكومة الرئيس جورج بوش عرضت على المؤتمر الوطني العراقي المعارض 8 ملايين دولار من أجل نفقات التشغيل لبقية العام. وقال مصدر قريب من المعارضة إن وزارة الخارجية تريد شطب التمويل المخصص لبرنامج المعارضة لجمع معلومات داخل العراق، لكن المؤتمر الوطني العراقي يصر على أن هذا البرنامج ضروري لعملياته. وكانت وزارة الخارجية التي تشرف على تمويل كل الجماعات العراقية تقدم المال للمؤتمر الوطني العراقي من أجل عملياته حتى نهاية شهر أيار، لكن المفاوضات بشأن التزام مالي طويل الأجل تجاه المؤتمر استمرت شهورا دون التوصل إلى اتفاق. وتقول مصادر المعارضة العراقية إن إحدى العوائق الرئيسة هي أن حكومة بوش فيما يبدو ليست متحدة بشأن هل ينبغي مساندة المؤتمر الوطني العراقي أو دعم جماعات عراقية بديلة. يشار إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر قال إن المؤتمر الوطني العراقي جماعة بالغة الأهمية، ونحن نتعاون تعاونا وثيقا معهم، وقد عرضنا عليهم للتو تمويلا قدره 8 ملايين دولار، ونأمل أن يقبلوا العرض على حد تعبيره. وأضاف باوتشر: لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي، وقد ذهب فريق لنا إلى لندن الأسبوع الماضي لمناقشة الاقتراح مع المؤتمر، ونحن الآن في انتظار رده الرسمي على هذا العرض. وتقول مصادر المعارضة إن مبلغ 8 ملايين دولار هو لمدة 7 أشهر ابتداء من هذا الشهر، وأضافت أن هذا المبلغ أقل قليلا من المخصص الشهري الذي كان يحصل عليه المؤتمر الوطني العراقي في السابق، وذلك لأن وزارة الخارجية لم تضم منه برنامج جمع المعلومات داخل العراق. وقال باوتشر إن وزارة الخارجية تعتزم عقد مؤتمر لكل جماعات المعارضة العراقية خلال الصيف، وإنها تنظم بعض الاجتماعات التمهيدية. ويقول مسؤولون أمريكيون إن الهدف سيكون مناقشة الوضع الذي يجب أن يكون عليه العراق بعد رحيل الرئيس العراقي صدام حسين. في لندن تابع مراسلنا أحمد الركابي اجتماعات المسؤولين الأمريكيين مع ممثلين عن تجمع الأربعة ومداولات الخارجية مع المؤتمر الوطني العراقي المعارض، ورصد بعضا من ردود الفعل العراقية المعارضة لجهة تأثير هذه الاتصالات على الساحة السياسية العراقية، ووافنا بالتقرير التالي.
قالت مصادر قريبة من جماعة الأربعة إن الجماعة وجهت أخيرا دعوة لعضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي للمشاركة في مؤتمر سياسي تنوي عقده هذا الصيف في أوروبا، إلا أن هذه الدعوة قوبلت برد سلبي. وأوضحت المصادر أن الرد أبلغ بشكل غير مباشر من خلال رسالة بعث بها فرانسيس بروك أحد مستشاري المؤتمر الوطني العراقي المعارض في واشنطن. وتضم جماعة الأربعة تنظيمات رئيسية في المؤتمر الوطني، إلا أن اثنين منها هما المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركة الوفاق الوطني العراقي يقاطعان أعمال المؤتمر الوطني منذ مدة طويلة بعد قرار بتجميد عضويتهما فيه. ومع أن الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني ما زالا ناشطان في إطار المؤتمر الوطني، لكنهما لا يعتبرانه فعالا. وكانت صحيفة البوستن جلوب الأمريكية نقلت أخيرا عن مسؤول أمريكي قوله إن جماعة الأربعة هي في الأساس المؤتمر الوطني العراقي ناقصا الدكتور أحمد الشلبي. وترجح مصادر قريبة من هذه الجماعة أن يتسع نطاقها قريبا ليشمل أحزابا معارضة أخرى من بينها الحركة الوطنية العراقية التي تضم في المقام الأول معارضين من الطائفة السنية. وتنوي وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص منحة مالية تقدر بنحو 300,000 دولار لدعم نشاطات الحركة التي شكلت هذا العام. ولا يستبعد محللون عراقيون في العاصمة البريطانية أن تنضم أطراف أخرى في المؤتمر الوطني إلى دائرة الجماعة التي قد لا يصح وصفها بالأربعة بعد حين. ويقول معارضون عراقيون زاروا واشنطن أخيرا إن هذه الجماعة تحظى بتقدير كبير من قبل الإدارة الأمريكية، لكن الأربعة يفضلون أن لا تقترب واشنطن كثيرا من نشاطاتهم مع حرصهم في الوقت نفسه على أن تكون علاقة مميزة مع الولايات المتحدة. ويشار إلى أن ممثلين عن هذه الجماعة التقوا هذا الأسبوع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية التي استقبلت أيضا وفدا من المؤتمر الوطني العراقي والحركة الوطنية العراقية. وربما يعكس هذا اهتمام واشنطن بإقامة علاقات إيجابية مع كافة أطراف المعارضة العراقية، لكن التوفيق بين هذه الأطراف ما زال يمثل تحديا بالنسبة لها. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن إذاعة إسرائيلية بأن جنودا إسرائيليين قتلوا عراقيا تسلل إلى داخل إسرائيل وهاجمهم بالحجارة. وأضافت الإذاعة أنه دخل أمس عن طريق الأردن، لكن الجيش رصده وألقى القبض عليه واحتجزه في السجن، حيث أطلق الجنود النار عليه بعدما حاول مهاجمتهم بالحجارة. وأوضح الراديو أن الجنود الإسرائيليين كانوا فكوا وثاق العراقي المتسلل كي يتناول طعامه، لكنه التقط حجارة وحاول مهاجمتهم فأطلقوا عليه رصاصتين أصابت الأولى ساقه فيما قتلته الثانية. وأعلن الجيش الإسرائيلي الذي فتح تحقيقا في أسباب إطلاق النار أن الجندي الإسرائيلي أحس بأنه مهدد فأطلق النار على العراقي المتسلل. وفي لندن علق متحدث عن الخارجية البريطانية لإذاعتنا على تقارير صحفية نشرت في العاصمة البريطانية لندن، وأفادت بأن العراق يستورد أسلحة ممنوعة عن طريق سوريا، قائلا إن بلاده تتعامل بجدية مع مثل هذه التقارير وتدعو جميع دول العالم إلى احترام قرارات الأمم المتحدة. التفصيلات من أحمد ركابي مراسلنا في لندن.
في تعليق على تقرير لصحيفة التايمز البريطانية أفاد أن نظام الرئيس صدام حسين يستخدم خطا حديديا بين العراق وسوريا لتهريب معدات عسكرية قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في تصريح لإذاعة العراق الحر، قال إن بلاده تتعامل مع هذه التقارير بجدية، لكنه رفض الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا أجرت اتصالات مع الحكومة السورية لبحث هذه المسألة. واكتفى المتحدث باسم الخارجية البريطانية بدعوة كافة الدول إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة. وكانت صحيفة التايمز قد ذكرت يوم أمس نقلا عن مصادر استخباراتية لم تسمها بأن الرئيس صدام حسين يستخدم الخط الحديدي الممتد من مدينة حلب السورية إلى الموصل شمال العراق للحصول على معدات لبناء ترسانته العسكرية. ولم تستبعد هذه المصادر أن تشمل المعدات قطع غيار لبرامج عسكرية نووية وبيولوجية وكيماوية. وأضافت بأن الخط الحديدي يستخدم في هذه العمليات غير المشروعة منذ آب عام 2000، وأن الآليات والمعدات العسكرية شملت دبابات اشترتها سوريا من بلغاريا منذ سنوات لحساب النظام العراقي. ولم تذكر الصحيفة نقلا عن مصادرها ما إذا كانت الحكومة السورية على علم بهذه العمليات، إلا أنها ذكرت بأن النظام العراقي يستند على دعم كل من سوريا ومصر في مساعيه للتملص من قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات الاقتصادية. وذكرت بأن قائمة المشتريات العسكرية شملت إلى جانب الدبابات البلغارية معدات للدفاع الجوي وأجهزة متطورة خاصة بصواريخ سكود وصواريخ أرض جو اشترتها سوريا نيابة عن العراق من جمهورية التشيك. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيدتي سادتي، فأترككم مع عرض للشؤون العراقية في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده سامي شورش وتشاركه التقديم ولا صادق.
مستمعين الأعزاء، ركزت صحف عربية صادرة اليوم على التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد حول العراق خلال جولته الراهنة في منطقة الخليج، كما اهتمت هذه الصحف بمحاور عراقية أخرى. لكن قبل أن نعرض لتفاصيل تلك المحاور، نقرأ لكم صحبة الزميلة ولا صادق عددا من أبرز العناوين العراقية التي تصدرت تلك الصحف.
حول زيارة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى الكويت والبحرين، أبرزت الحياة اللندنية العنوان التالي: رامسفيلد صدام عامل عدم استقرار ومن الأفضل إطاحته.
الشرق الأوسط اللندنية أبرزت عنوانا آخر حول الموضوع نفسه: رامسفيلد عن التقارب الكويتي العراقي، كأننا ندعو الأسد لمعانقة الدجاجة.
وفي عنوان ثان قالت الشرق الأوسط: وزير الدفاع الأمريكي أتمنى الإطاحة بالنظام العراقي إبان ولايتي في البنتاغون.
البيان الإماراتية شكك في التقارب مع العراق عقب مباحثاته في الكويت: رامسفيلد يأمل في الإطاحة بصدام.
وفي عناوين أخرى قالت البيان الإماراتية: وزيرا خارجية السعودية والعراق يلتقيان في الخرطوم في 25 من الشهر الجاري.
الشرق الإماراتية
صدام يلمح إلى ضرورة التغيير في تركيبة حزب البعث.
الزمان اللندنية، القاهرة، شركات مصرية تصدر للعراق بضائع مخالفة للمواصفات وغير مطابقة للعقود.
صحيفة الحياة اللندنية رأت أن وزير الدفاع الأمريكي قلل في تصريحاته في الكويت من أهمية سعي العراق إلى تحسين علاقاته مع دول الخليج، خصوصا الكويت التي نصحها بأن لا تبني آملا كبيرة على المصالحة مع بغداد. وفي تقرير آخر أشارت الحياة إلى أن رامسفيلد وجه تحذيرا جديدا إلى النظام العراقي، مفاده أن حل أزمة العراق يكمن في تغيير نظامه. صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أبرزت تأكيد رامسفيلد أن الدعوة إلى التقارب الكويتي العراقي تشبه دعوة الأسد إلى معانقة الدجاجة. إلى ذلك قالت الصحيفة اللندنية أن وزير الدفاع الأمريكي تمنى إطاحة النظام العراقي إبان ولايته في البنتاغون. صحيفة البيان الإماراتية بدورها رأت أن رامسفيلد شكك في التقارب العراقي الكويتي وأنه أعرب عن أمله في إطاحة النظام الحاكم في بغداد. أما الصحف الكويتية فإنها ركزت في عناوين بارزة على زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى الكويت وتصريحاته في شأن العراق. مراسلنا في الكويت محمد الناجعي يعرض فيما يلي لأهم تلك العناوين.
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم تصريحات وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد خلال زيارته للبلاد ومحادثاته مع كبار المسؤولين الكويتيين. صحيفة الرأي العام عنونت في صدرها رامسفيلد عن الحالة بعد قمة بيروت يقول: كأننا ندعو الأسد إلى معانقة الدجاجة. أود للغاية أن أشهد إسقاط صدام خلال وجودي في البنتاغون. جابر مبارك يقول: نعرف أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ونحترم وجهة نظر رامسفيلد بأنه لا يمكن الوثوق به. أما صحيفة السياسة فحملت هذا العنوان: المبارك يقول: لم نبلغ بأي ضربة للعراق، وزيارة وزير الدفاع الأمريكي للمجاملة وتبادل المعلومات. صحيفة القبس جاء في أولها: رامسفيلد يقول صدام يشكل عنصر عدم استقرار في المنطقة، وبغداد تكذب وتطور الأسلحة البيولوجية. وفي عنوان آخر جابر مبارك: لم يبلغونا بموعد الضربة. ونتحول إلى صحيفة الأنباء التي عنونت: المبارك لا نثق بنظام بغداد ومستعدون بجميع الاحتمالات. ونبقى مع صحيفة الأنباء ولكن نتحول إلى موضوع آخر، فقد كتبت الصحيفة نقلا عن رئيس اللجنة الكويتية للأسرى الشيخ سالم الصباح قوله إن الكويت ستواصل اتصالاتها لحل قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، وخاصة مع المسؤولين في لبنان الذين تعهدوا بمتابعة هذه القضية مع الجانب العراقي وبذل جهودهم لإنهاء هذه القضية بأسرع وقت ممكن. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
صحيفة البيان الإماراتية نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي لم تكشف عن هويته أن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل سيلتقي نهاية الشهر الجاري في الخرطوم بوزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي. ونسبت الصحيفة إلى الدبلوماسي نفسه أن الوزيرين سيبحثان في لقائهما المرتقب على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في سبل تعزيز أجواء الثقة والمصالحة التي تمت بين البلدين خلال قمة بيروت. وفي تقرير آخر قالت البيان الإماراتية إن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان وصف علاقات بلاده مع سلطنة عمان بأنها تمتاز بالاستقرار والديمومة وفهم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن السلطنة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها مع العراق إبان حرب الخليج الثانية. مستمعين الكرام، للإطلاع على الشؤون العراقية التي تناولتها صحف أردنية صادرة اليوم، هذا مراسلنا في عمان حازم بيضين يعرض لي أبرز العناوين.
في صحيفة الدستور وتحت عنوان العراقيون أولا، تسأل ليلى الأطرش كيف سترد سوريا على ما فعله العراق في محنة سد زيزون حين سير جسرا جويا من 20 طائرة للتخفيف من معاناة المنكوبين. وتقول الأطرش إنه رغم ما تعنيه تلك المساعدات إلا أن شعب العراق أولى بيد العون في الظروف الراهنة، ويظل الأقربون أولى بالمعروف، وإذا كان الهدف هو فك الحصار فهناك وسائل كثيرة غير الطائرات المحملة بالزوار والمدعوين الذين يكلفون العراق الشيء الكثير. وترى الكاتبة أن فك الحصار إنما يكون برحلات يومية سريعة تؤدي الغرض وتكسر العزلة دون أن تجهد ميزانية العراق، والمطلوب من الوفود الفكرية والثقافية والتجارية التي تزور العراق أكثر من مرة في العام الواحد أن تبدأ العمل من أجل وقفة حازمة فيما لو ضرب العراق، وأن تخطط لتجعل من نفسها دروعا بشرية تنتشر في أرجاء العراق ومناطقه لتحمي شعب العراق ومؤسساته. فهل تفعل؟ تسأل ليلى الأطرش وتمضي إلى القول إن فك الحصار وكسر العزلة بالطائرات المحملة بالوفود قطال، والمطلوب من هذه الوفود الدعم الحقيقي والعملي غير زيارة العراق وفي ضيافته، خاصة وأن العراق يشكو من جور بنود قرار مجلس الأمن 1409 الذي يتضمن قائمة بالسلع المزدوجة الاستخدام. وقد آن أن تتخذ الشعوب العربية والوفود الشعبية والرسمية إلى العراق خطوات عملية جدية لصالح العراق غير المشاركة في الاحتفالات والزيارات كما تقول ليلى الأطرش. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في محور آخر، أشارت صحيفة الشرق الإماراتية إلى تأكيد الرئيس العراقي ضرورة إدخال تغييرات في تركيبة حزب البعث الحاكم، ونقلت عن صحف عراقية أن صدام حسين أكد أهمية موضوع التغييرات بالنسبة إلى حزب البعث. صحيفة الزمان اللندنية تناولت المحور ذاته ونسبت إلى صدام حسين قوله إن حزب البعث بحاجة الآن إلى وقفة جدية في طريقته للإدارة. إلى ذلك تناولت الزمان مجموعة أخبار من داخل العراق وخارجه. في أخبار من الخارج، نقلت الصحيفة عن مذكرة لوزارة التجارة الخارجية المصرية أن الشركات المصرية ارتكبت أخطاء جسيمة، وذلك بتصديرها مواد لم تفي بالشروط القانونية إلى العراق، وذلك في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. في خبر آخر، قالت الصحيفة إن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى اختتم زيارة إلى النرويج بلقاء أجراه مع وفد من الحزب الاشتراكي اليساري في البرلمان النرويجي. أما على صعيد الأخبار من داخل العراق، فقد أشارت الزمان إلى رفض السلطات العراقية استلام شحنة قمح باكستانية لعدم جودتها. وفي خبر آخر، قالت الصحيفة إن مركز شرطة في بغداد تعرض إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة أسفر عن مقتل مفوض شرطة وأحد حراس المركز. سيدتي وسادتي، نعود إلى التقارير التي يوافينا بها مراسلونا، وهذا علي الرماحي مراسلنا في بيروت يعرض فيما يلي لأبرز العناوين العراقية في صحف لبنانية صادرة اليوم.
النهار، يكتب فيصل جلول وهو كاتب لبناني مقيم في باريس تحت عنوان العراق وسط كوابيس القرن العشرين، يقول لا يختلف التكوين الاجتماعي للشعب العراقي عن باقي شعوب الشرق الأوسط وبلدانه، فهذه المنطقة تحتفظ بتنوع إثني ومذهبي وديني معمر ومتوارث عن الحضارة العربية الإسلامية التي كانت متسامحة في مراحل كثيرة من تاريخها. يضيف الكاتب أن الحكم المركزي الشديد السطوة الذي أقامه حزب البعث العربي الاشتراكي منذ العام 68، والذي كان يهدف إلى صهر المكونات الاجتماعية العراقية ودمجها في بنيان مرصوص وتجريدها من خصائصها المستقلة وهوياتها وثقافاتها الخاصة وتاليا حرمانها من وسائلها الأهلية، كل ذلك من أجل خلق أمة منصهرة على المثال الغربي الحديث، ولربما اليعقوبي العلماني. والثابت أن مشروع البعث لم يحالفه النجاح التام، فالعراق يشهد اليوم تمردا وتمزقا في مكوناته الاجتماعية. يختم الكاتب مقاله بالقول: يبدو لي أن الآفاق التي تحكم علاقات الفئات الاجتماعية العراقية المختلفة لا تنطوي على عناصر إجماع سياسي، فالمعارضة تريد الخلاص من الحكم العراقي بأي وسيلة، والحكم يرفض كل المعارضات الخارجية التي نكل بها وحرث التربة التي تقوم عليها، بينما لا تلتقي الفئات العراقية المعارضة على مشروع سياسي موحد. ومع ذلك فإن شيئا آخر يجب أن ينبثق من الفضاء العراقي، ووسائل أخرى يجب أن يعتمدها العراقيون في حل مشكلاتهم. وبما أنني لست أدرى بشؤون العراقي وبشعابه من أهله، فأكتفي بالقول أن البديل الضروري والممكن للحالة العراقية يجب أن يندرج في إطار الهوية العربية الإسلامية التي تتيح في جانبها العربي اندماج المسيحيين، وفي جانبها الإسلامي اندماج الإثنية الكردية والتركمانية. يختم الكاتب فيصل جلول في النهار. علي الرماحي، بيروت.
صحيفة البيان الإماراتية نشرت افتتاحية في عددها الصادر اليوم، جاء فيه أن الإدارة الأمريكية تتجاهل عملية السلام في الشرق الأوسط وتركز جهودها على توسيع نطاق الحرب ضد الإرهاب لتحقيق مآرب معينة في المنطقة، مرجحة أن هدف واشنطن بعد ضرب الفلسطينيين هو العراق على حد تعبير الصحيفة الإماراتية. ورأت البيان أن تبني واشنطن مبدأ الهجمات الوقائية يشير إلى أن العراق هو الهدف الأول في استراتيجية واشنطن، لكنها تساءلت بحدة وانتقاد: من يعطي الولايات المتحدة الحق في توجيه اتهامات بامتلاك أسلحة الدمار الشامل إلى العراق ودول أخرى؟ مستمعين الأعزاء، نختم جولتنا على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم بالعرض التالي لأبرز شؤون العراقية في صحف القاهرة الذي وفانا به مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب.
نشرت صحيفة الوفد المصرية المعارضة مقالا في عددها الصادر اليوم للدكتور كريم العاني، قال فيه أن الإحصاءات الصحية في العراق تشير إلى أن الإصابة بالأورام الخبيثة جراء التأثر بالإشعاع الناتجة عن أسلحة أمريكية استخدم في تصنيعها اليورانيوم الناضب باتت تشكل أغلبية الوفيات بين الأطفال وهي في تصاعد مستمر. وقد اهتمت منظمات إنسانية كثيرة في أوروبا وأمريكا بالمخاطر التي تهدد الطفولة في العراق، وأرسلت العديد منها بعثات إلى المنطقة واهتمت برعاية الأطفال العراقيين المصابين بهذه الأمراض، كما انتقدت في مناسبات عديدة ازدواجيات السياسة الأمريكية إزاء القضايا الإنسانية وتأثيرها على حياة الأطفال الأبرياء على حد تعبير الدكتور العاني. وأضاف أن عددا من الأطباء والباحثين العراقيين والمصريين تحدثوا في ندوة البيئة والطفل والمستقبل التي عقدت في القاهرة في الفترة من 24 إلى 25 آذار الماضي عن الآثار البيئية والصحية المدمرة التي تركها استخدام هذا النوع من الأسلحة، وأشاروا إلى أن العراق بأجمعه تعرض إلى التلوث البيئي باليورانيوم، وأن تأثير هذا التلوث كان الأشد على الأطفال، وأن 50% من نسبة الوفيات بين من هم دون سن الخامسة، وأن أكثر الأمراض انتشارا بينهم هي التشوهات الخلقية وأمراض الغدة الدرقية وتشوهات العيون والأطراف واستسقاء الدماغ وتأثيرات الحامض النووي وانتقال الأمراض إلى الجينات. وأضاف العاني أن الباحثين أشاروا إلى أن النواحي النفسية والعاطفية التي يعاني منها أطفال العراق والتي تتمثل بحرمانهم من حياة الطفولة العادية والعاطفية نتيجة غياب الأب والأم لتأمين رقمة العيش والخوف من المستقبل والحرمان من اللعب والتصرف المدرسي وتحمل المسؤولية مبكرا واختصار فترة الطفولة نتيجة المشاركة في العمل قد حرم الطفل العراقي من متطلبات الحياة العادية والتي أقرتها المواثيق الدولية وبالذات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أقرت عام 98. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة القاهرة.